إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 18 من شوال لعام 1433 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر سبتمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن بعد 50 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكنا قد قرأنا في آخر اللقاء السابق ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بتحريك الخاتم أثناء الوضوء بعد ذكر مسألة تخليل الأصابع، ثم قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ولذلت أيضا كل مرة هذكر الإخوة وأقول أنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، يعني الناس اللي بتجلس أوزاع كده كل واحد في ركن من المسجد، دي بتضيع عليه عبادة حسن المجلس. من المسائل اللي درسناها في زاد المعاد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يجلس وكيف كان جلوس أصحابه حوله. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين، ولا يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، يعني لا يصح. والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مقتصرة عليها ومع الناصية، يعني مسح على العمامة دون أن يمسح على جزء من الرأس، ثم وفي بعض المواطن مسح على العمامة مع جزء من الرأس اللي هو الناصية اللي هو مقدم الرأس. كل هذه المسائل ناقشناها ودرسنا أو فصلت القول فيما يتعلق بالمسح على الخفين في درس رقم 55، الخامس والخمسين من هذه السلسلة. لكن أنا بقرأ الفصل لأنه هو بالرغم أنه هو ذكر هذا سابقا، إلا أنه أفرد له فصلا ذكر فيه نفس الكلام أو نحوا منه الذي ذكره سابقا فيما سبق. ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا، يعني فعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في عدة أحاديث. لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، يعني قد تكون هو أمر بعض الناس أن يفعلوا ذلك فتكون قضية خاصة بهم هم لأن الحال اقتضى أن يذكرهم بذلك. ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم، يعني معنى كلمة قضايا قضية عين يعني أنها حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يخص الذي أمره به ولا يتعداه. وأشهر قضية معروفة في الأصول فيما هو يعتبر مثال على قضايا العين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يقسم الأضاحي، فقسم الأضاحي ثم قال له ضح، فقال يا رسول الله لم يبق إلا جزع من ماعز، يعني معزة سنها أقل من سنة، والماعز في الأضحية لا يصح الأضحية بالماعز إلا ما كان عمره سنة، اللي سنه سنة فقط، أقل من سنة لا، بخلاف الضأن. الضأن يمكن أن يضحى به الجزع من الضأن اللي هو 6 أشهر فما فوق. فقال لم يبق إلا جزع من ماعز يعني أقل من سنة، فقال ضحي بها ولا تجزئ أحدا بعدك، ضحي بها ولا تجزئ. فدي تسمى قضية إيه؟ قضية عين، يعني أنه حكم خاص بهذا المعين وفقط، مفهوم؟ أدي معنى قضايا أعيان كما تذكر في الأصول باختصار، يعني بس من باب أنك أنت إيه؟ يعني تبقى فاهم العبارة اللي بتقرأ، ما تبقاش العبارة مغلقة عليه. وبالتالي يبقى معروف أنه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، ووقت للمسح يوم بليلة يعني 5 صلوات على الخلاف في ذلك، وكل ذلك بينت تفصيلا في الدرس المشار إليه وما قبله. أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما بليلة، ووقت للمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني من غير ما يمسح، من غير ما يخلع الخف 3 أيام يمسح ويمسح يمسح يمسح، كل صلاة يحتاج إلى المسح. ثم كان المسح أن يمسح على الظهر لا يمسح باطن الخف، وإن ورد أنه مسح على الباطن فبأحاديث لا تصح بحال. ثم مسح على الجورب ومسح على النعل، يعني إذا لبست النعل زي ما بنسميها البيادة بتاعت الجيش أو البوت، يصح إذا لبستها على وضوء أن تمسح عليها من شأن الخف، يعني شأنها شأن الخف لأنها ملبوس بعد الطهارة يستر محل الفريضة، ملبوس بعد الطهارة يستر محل الفريضة، سواء كان الملبوس ده نعل او الملبوس ده خف او الملبوس جورب او الملبوس لفافة، فهم؟ ايا كان كل الملبوس الذي يستر محل الفريضة ويلبس على طهارة ما له يصح المسح عليه يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام من بلالهن للمسافر سواء بسواء. وإن منع من ذلك القوم، طبعا في بالنسبة للتفصيل المذهبي هناك تفصيل كثير وهناك خلاف كثير، ممكن يكون خاص بالصوت، هناك يعني خلاف كثير. الميكروفون والأخ محمد ولا ها؟ طب شوفوا، طب اسأل عليه الأخ، مش محمد رفع الميكروفون، الأخ التاني المؤذن. وبالتالي لابد من معرفة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام اتباعا لما اهتدوا إليه من هديه مسحوا على النعل الجورب الخف اللفافة كله سواء بسواء. وإن كان في الاختلاف المذهبي ماذا؟ خلاف في هذا الأمور، وشروط كثيرة منها ما يصح ومنها ما لا يصح. ولم يكن ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله الذي عليها قدماه. يعني يعني لم يكن إذا كان لابسا الخلف الخف أن يتعمد خلعه، ولا يكن لم يكن إذا كان خالعا الخف أن يتعمد لبسه، ولكن كان إذا أحدث وتوضأ صلى الله عليه وسلم كان يترك قدماه على الحالة التي هي عليه، إشارة إلى أن الوضوء بالمسح سواء بسواء كالوضوء بالغسل، إشارة إلى أن الوضوء بالمسح سواء بسواء مع الوضوء بالإيه؟ بالغسل. يعني ما فيش، طبعا احنا عارفين ان التيمم ليس كالوضوء، لكن لو واحد متوضئ وماسح على رجله هل يختلف او يكون افضل منه المتوضئ الغاسل؟ سواء بسواء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف الحال التي عليها قدماه، اشارة الى التسوية، لانه هو كان يبحث دائما في كل مقام عن الاحسن، وكان يبحث صلى الله عليه وسلم في كل حال عن الأفضل، مفهوم؟ حتى أنه في حديث جابر المشهور لما وضأه وعمد إلى خفيه لينزعهما، لو كان الغسل أفضل أو الغسل أفضل لم يقل له دعهما فإني لبستهما على طهارة. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ هو هيخلعهم، الصحابي هيخلع قدمي الخفين ويغسل رجليه، فقال دعهما فإني، يبقى كان متمكنا من الغسل ومع ذلك تركهما في الخف ومسح عليهما، مفهوم؟ ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما صلى الله عليه وسلم، وإن كان مكشوفتين، وإن كانت مكشوفتين يعني لو كان ليس عليهما خف غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. يعني إشارة إلى أنه لا المسح أفضل ولا الغسل أفضل، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والإيه والغسل. قاله شيخنا يقصد ابن تيمية رحمه الله والله أعلم. ثم قال فصل، طبعا كما ذكرت لإخواني أن الكلام على مسألة المسح على الخفين والتفصيل المتعلق بذلك والدلائل والنصوص وكلام أهل العلم كما قلت هذا مفصل في الدرس رقم 55، عشان بس ما يعادش الكلام مرة ثانية احتياجا للوقت في بقية المباحث. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. يقول ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، إشارة إلى رد الأقوال التي جاء فيها في مرويات كثيرة عن أهل العلم في أنه تيمم بضربتين وكان المسح إلى المرفقين لا على الكفين فقط، بل وكان بطريقة معينة كما جاء في المرويات عن أهل العلم. كل ذلك يقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، يعني الذين روي عنهم وجاء في كلامهم أن التيمم إلى المرفقين يعني يمسح بالتراب إلى المرفقين إنما هو شيء زاده من عنده، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها. يعني يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، حياتي بيان في المباحث اللي أذكرها. لكن الأرض التي كان يكون واقفا عليها وتدركه الصلاة وهو فيها ويريد أن يصلي عليها ولا يكون هناك ماء، لأن التيمم لا يصح إلا مع فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، إما فقد عين وإما فقد قدرة، ماء موجودة بس هو ما يقدرش يستعملها. فكان يتيمم من الأرض التي كان عليها، إذا كانت أرض رملة، إذا كانت أرض ترابة، إذا كانت أرض سبخة، المهم يتيمم من الأرض التي كان عليها. يعني لا يختار تربة معينة كما يزعم البعض أنه لا يصح التيمم إلا من كذا. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أيما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، يعني كان الماء الذي يشربون منه ويستعملونه قليل جدا. ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب، لأن في ناس بيروا أنه لا يصح التيمم إلا من التراب، أي التربة الترابية الطينية. فبيقول أنه كانت أصفاره، ومنها ما كان في غزوة تبوك أنه صار مسافة طويلة في الرمال في الصحراء وكان ماؤهم قليل ولا يستطيعون أن يستعملوه في الطهارة لقلته حتى يشربوا منه، فكانوا يتيممون. فمن هل حمل معه التراب؟ لم يحمل معه التراب، بل كان يتيمم من الأرض التي تحت قدمه. قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به، يعني ولا أمر أن يحمل، ولا فعله أحد من أصحابه، أنه كان إذا سافر حمل معه بعض التراب. مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجارة وغيره، أراضي الصلبة أو الصلبة. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم، وهذا قول الجمهور. ثم يقول: وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون الأصابع، أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه إلى بطن الذراع وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. يعني كانوا يرون أن التيمم إنما يتم بطريقة معينة، وهو أنه يأتي بالأصابع بعد الضرب في الأرض بالتراب فيضع أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، وبعدين يسحبها إلى المرفق، وبعدين يدور الإبهام ده في بطن الكوع، وبعدين يسحبها، وبعدين يتلاقى بها مع بطن فبيقول الطريقة دي التي قد تحكى عن البعض مالها؟ معلوم قطعا أنه لم يفعلها، فهم؟ والعبادات مصدرها قوله وفعله, ملهاش مصدر تاني, يعني ما ينفعش فيها قول احد او فعل احد غيره. العبادات فهذا مما يعلم قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه احدا من اصحابه ولا امر به ولا استحسنه, وهذا هديه صلى الله عليه وسلم, اليه التحاكم. يعني احنا مرجعية عبادتنا واحكام عبادتنا وصفة عبادتنا هو وحده, اليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة كما هو وارد عن كثير من التابعين والصحابة, بحيث ان التيمم يبقى الصلاة واحدة كما سنعرف, ولا امر به. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا امر به, بل اطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. يعني طالما تيمم العبد فهو على طهارة ما لم يوجد الماء او يحدث, لان وجود الماء بيقطع طهارة التراب, وجود الماء يقطع. فان لم تجدوا ماء فتيمموا, يبقى مع فان وجدتم الماء يبقى ايه, انقطع التيمم, فهم؟ او يحدث, حتى لو الماء ما جاتش او لم يجدها يحدث, يبقى هو على طهارة ما لم يحدث. كثير قالوا او اخرين قالوا ليس عنه صلى الله عليه وسلم انه يتيمم اذا كان متوضئا, فالوضوء لا ينقطع الا اذا احدث, اما اذا كان متيمما فيتيمم لكل صلاة. وهذا سنعرف فيه, لم يثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم ولا امر به, بل اطلق تيمم وجعله قائما مقام الوضوء. وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكمه. يعني ايه حكمه حكمه؟ يعني حكم التيمم هو حكم الوضوء, الا فيما اقتضى الدليل خلافه, الا فيما اقتضى الدليل خلافه. يعني لو وجد دليل خلاف ذلك يبقى خلاص, لان هو الحكم التحكم اليه والمرجع قوله صلى الله عليه وسلم. ننظر في التفصيل والمباحث التي ابين بها القضية او ابين بها ما تفصيل كلام المصنف رحمه الله, باعتبار ان الدرس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. الاصل في الطهارة هو استعمال الماء, الاصل في الطهارة, عشان كده استعمال الماء بيسمى طهارة حقيقية, سواء في رفع الحدث الاصغر وهو الوضوء, او في رفع الحدث الاكبر وهو ايه, الغسل, وهو الغسل. فالاصل استعمال الماء. ففي الحديث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث, وهذا يبين بجلاء ان الصلاة بغير طهارة مالها, باطلة مردودة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع, ورواه البخاري عن اسحاق, وعن ابي المليح يعني ابي يعني ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور, لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي تفسير ابن ابي حاتم في قوله فلم تجد ماء, قال علي رضي الله عنه قال تصيبه الجنابة العبد, او الرجل تصيبه الجنابة لا يجد الماء يتيمم فيصلي حتى يجد الماء، فإن لم تجد ماء يبقى الأصل في الطهارة هو ماذا؟ استعمال الماء. فإذا لم يجد الماء يتيمم فيصلي حتى يجد الماء. وعن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي تربتها طهورا إذا لم يجد الماء. جعلت لي أي الأرض، وده واحد من الخمس أو الست الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطاها غيره من الأنبياء. جعلت لي تربتها طهورا إذا لم يجد الماء، يبقى ده إشارة إلى أن التيمم لا يصح بحال إلا عند عدم وجود الماء. وعدم وجود الماء له صورتان، إما عدم وجود عينه وإما عدم القدرة على استعماله. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. وفي دلائل النبوة للبيهقي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاص، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا. وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا، مش طاهرة، طاهرة يعني غير نجسة، لكن طهورا يعني يتطهر بها، طيبة وطهورا ومسجدا. وأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، يعني مش محتاج يروح مكان معين زي أصحاب الديانات الأخرى، لابد يصلي في المعبد، ما ينفعش يصلي النصارى ما ينفعش يصلي في الطريق ولا في أي، لابد في المعبد. وأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن هشيم، وراه مسلم عن يحيى بن يحيى. ومعنى الأسود والأحمر يعني الجن والإنس، والغنائم جمع الغنيمة، وهي ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا، اللي بيحاربوا المسلمين لما يدور قتال بينهم وبين المسلمين ما يؤخذ منهم قهرا يسمى ايه؟ غنائم. والطهور، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا، الطهور ما يتطهر، ما يتطهر به الإنسان، والمراد أن المصلي له أن يتيمم بما على وجه الأرض ما لم ينجس. يبقى لما يقول وجعلت لي الأرض طهورا يبقى رملة، حتى أن بعض أهل العلم قال يتيمم ولو على الثلج، يعني ما يكون كتل ثلجية صخرية ثلجية ما فيش فيها مية يتيمم من عليها، لأن ده جزء من الأرض، في جزء من الأرض ثلج، يعني في جزء زي القطب الشمالي كله، كل الصحراء بتاعته والتربة بتاعته إيه؟ وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا. والمراد أن المصلي له أن يتيمم بما على وجه الأرض ما لم ينجس. وفي الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب، عمر جاءه رجل وبيقول له أنا صرت جنب ومش لاقي مية، فعمار متذكر حادث، فذكر عمر عشان يجاوب الرجل بحادث حدث له ورجعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وقلت مش هصل لأن ما فيش مية، وأما أنا فتمعكت، وفي رواية فتمرغت كما يتمرغ الحمار في الايه في التراب، يعني فكر ان التراب زي الغسل، فراح ايه بدل ما يبقى وجه وكفين فراح ايه متمرغ في فتمعكت فصليت، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك لعمار هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض كده فنفخ فيهما على اساس ما يبقاش كم التراب كثير، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بهما الوجه والكفين، يبقى اقره على انه يصلي جنبا بالتيمم، لكنه هو ظن ان التيمم انه ايه يعمم البدن كله بالتراب كما يعمم البدن بالماء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفيه في التيمم هذا الحد، وبينه له بالعمل، يعني علمه له عمليا، فهم مع القول، فكأنه اجتمع فيه انه ايه قال له وايه وعمل له. وايضا في السنة الكبرى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبزة بخراسان قال جاء رجل الى عمر فقال انه اجنب فلم يجد الماء، فقال له عمار اما تذكر ان كنا في سرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل ده جه في عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، فاجنبت انا وانت اصابتنا جنابة، فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب ثم صليت، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال انما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما ومسح وجهه كفيه لم يجاوز الكوع. فين الكوع؟ الرزق. فين المرفق اللي هو الكوع دي احنا بنسميه ايه؟ وفين الكتف اللي هو في الاعلى؟ يبقى ده اسمه كوع وده اسمه ايه مرفق الى المرافق وده اسمه الكتف. فمعنى ذلك انه ايه ما الرواية دي الزيادة دي انه ما طلعش كده لما تيمم وقال له انما كان يكفيك وبين له القدر ماله لم مطلعش بقى مطلعش اكتر من هنا، لم يتجاوز الرسغ اللي هو الكوع فمطلعش، لانه كثير من الناس يصرون على ان التيمم لغاية فين الى المرفق، مفهوم؟ وفي مسند الشاميين للطبراني عن معاذ بن جبل قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالصعيد، كلمة صعيد هو ما كل ما كان صعيدا على سطح الارض، كل ما كان هو الصعيد اسمه صعيد ليه؟ عشان اعلى، فهم؟ الصعيد لما نقول فلان من الصعيد اسمه صعيد ليه؟ لان انت وانت خارج من هنا بتصعد، يعني وانت خارج من الدلتا، ها اللي خارج من اسكندرية الاسوان بيعمل ايه؟ بيصعد بيعلى فسمي صعيد، فهم؟ ده سر انه اسم الصعيد، يعني مش الصعيد ده معناه الناس الناشفة والناس المتشددة والناس العصبية، لا الصعيد معناه ايه اعلى، مفهوم؟ حتى هو في ترجمتها ابر ايجيبت، ابر ايجيبت يعني ايه؟ يعني اعلى مصر، كلمة صعيد معناها تسمى أبر إيجيبت. كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهيه وجهه إلا مرة واحدة، يعني يضرب بالأرض ويمسح بالضربة دي الوجه والإيه والكفين. إزاي؟ يضرب الكفين في الأرض ويسمي بسم الله، بعدين يمسح بظهر اليسرى على اليمنى، ببطن اليسرى على اليمنى، وببطن اليمنى على اليسرى، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه، يضرب ضربة واحدة في الأرض، ثم يمسح ببطن اليسرى على اليمنى، ويمسح ببطن اليمنى على اليسرى، يبقى كده اليمين اتعملت وبعدين الشمال، وبعدين يمسح الوجه. فبيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة. وفي معجب الكبير للطبراني عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة. وفي السنن الكبرى البيهقي قال أبو ذر: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، يعني هو سكن في المدينة ولاحق بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بزود وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبنها. قال حماد: واشك في أبوالها، يعني لا يشرب منها. فقال أبو ذر: كنت أعزب عن الماء، يعني المية بعيدة، كنت أعزب عن الماء، ومعي أهل فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال أبو ذر: قلت نعم، هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ قال: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض، يعني زي في إناء كده، زي مجور كده، ما هو بملآن يعني نصه، فتسطرت إلى بعيري فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور. ما كانوش يعرفوا حكم التيمم، فقال: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، يعني ليس الممكنش عليه نجس، ما يكونش عليه بول وغائط لآدميين أو دم مسفوح أو أي شيء ينجس الأرض. يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين. وده معناه أن التيمم ملوش مدة، مش زي المسح على الخفين، أمال التيمم مدته إيه؟ ها؟ لا، أما غير ما هو خلاص هيتيمم، كل حدث هيتيمم، لحد إمتى؟ أيوه، لحد ما يجد الماء، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهر، سنة، سنتين، حد ما يجد الماء. فإن لم تجد ماء، ما قالش مثلا لمدة شهر. يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك، يبقى لازم تغتسل، أو فأمسه جلدك، فأمسسه أو فأمسه. وفي السنن الكبرى للبيهقي: هل يتيمم لكل فريضة؟ باب التيمم لكل فريضة. عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة، كان ده مذهب ابن عمر، وإن لم يحدث. يبقى معنى ذلك ان هو كان بيرى، البعض كان يرى ان التيمم ماله لفريضة واحدة، سواء احدثت ما احدثتش، هو مدته كده، صلاحيته فريضة، بعد الفريضة صلاحيته بتروح. طب ما احدثت لا تعيده. اسناده صحيح وقدروي عن علي وعن عمرو ابن العاص وعن ابن عباس. وفي المعجم الكبير للطبراني عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتمم للصلاة الأخرى. الإشكال في الأثر ده إن هو ابن عباس قال من السنة، وكلمة من السنة تشعر بإيه؟ بأنه فهم أو علم أو عنده شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك. وعن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. والحدث هو فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: التيمم بمنزلة الماء، يقول يصلي به ما لم يحدث. وعن قتادة عن الحسن وابن المسيب قال: يتيمم وتجزيه الصلوات كلها ما لم يحدث، هو بمنزلة الماء. وعن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: يجزي بتيمم واحد، يعني يجزي الصلاة بتيمم واحد ما لم يحدث. وعن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه: لا ينقض التيمم إلا الحدث. طبعا ده في حالة عدم وجود الماء. يبقى البعض يرى انه التيمم لكل صلاة، والبعض يرى ان التيمم بمنزلة الماء. والصحيح ان التيمم بمنزلة الماء، وان المتيمم يصلي كما يصلي بالوضوء. فهم؟ طيب، الذي يتيمم ثم يجد الماء. عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الذي يتيمم فيصلي فيجد ماء، قال: إذا أصاب الماء في وقت تلك الصلاة فليغتسل إن كان جنبا، أو ليتوضأ إن لم يكن جنبا، ثم ليعد تلك الصلاة. يبقى ذا إشارة إلى مذهب أن من وجد الماء في الوقت يعمل إيه؟ أيوة، يستعمل الماء سواء كان رفع حدث أكبر أو أصغر، جنابة أو وضوء، ويصلي. وفي مصنف عبد الرزاق: فإن أصاب الماء بعدما يذهب وقت تلك الصلاة فلا يعيدها. فإن أصاب الماء بعد أن يخرج الوقت فلا يعيدها. وده أعدى الأقوال، أنه إذا كان في الوقت يبقى إيه؟ يتوضأ ويعيد. وإن كان ده أشار إلى إيه بقى؟ إلى أن الوضوء أفضل من التيمم. الوضوء أفضل من التيمم. إحنا أشرنا من شوية إلى أنه المسح والغسل في الرجلين سواء، لكن هنا إشارة إلى أن التيمم أفضل من الطهارة. الوضوء، استعمال الماء في الطهارة أفضل من استعمال التراب. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: يعيد ما كان في الوقت، يعيد ما كان في الوقت. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: يعيد إذا وجد الماء في الوقت. وعن قتادة عن الحسن قال: يعيد ما كان في وقت. وفي السنن الكبرى البيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القراح أو الجدر فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم. دي إشارة إلى أنه التيمم يصح في عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل تصيبه الجنابة وبه الجراحة يخاف إذا اغتسل أن يموت، قال فليتيمم وليصل. طب الجنب ما هو الجنب؟ الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني، كل من جامع أو أخرج مني بلا جماع فهو جنب. والجنابة هي الاسم وهي في الأصل البعد، ليه سمي جنب؟ جنب من الجنابة. طب والجنابة معناها ايه في اللغة؟ الجنابة البعد، ولذلك حتى يقال عن الرجل الذي تعرفه والبعيد عن البلد او البعيد عن القرية يسمى ايه؟ يقال عليه ايه؟ اجنبي. قال عليه ايه؟ اجنبي. فلما تقول فلان جنب به جنابة يعني بعيد. بعيد عن ايه بقى؟ سمي الانسان جنبا لانه نهي ان يقرب مواطع الصلاة، نهي ان ايه؟ ان يقرب المساجد، ها؟ ولا جنبا الا عابر سبيل، تمر في المسجد بس عشان تجيب ماء او تمر للضرورة، لكن ما تجيش. طول ما انت جنب ما تجيش. يبقى اذا طول ما انت جنب ايه؟ مبعد. مفهوم؟ ادي سر تسمية الجنب، ها؟ ده سر تسمية الجنب. وسمي الانسان جنبا لانه نهي ان يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل، بيتجنب فهم حتى يتطهر. وفي الحديث عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه، قطع رأسه، ثم احتلم، أصابته جنابة، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة. أفتوا بالجهل، أفتوه بالجهل وأنت تقدر على الماء، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله، أو قتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي يعني الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ودي فيها مسألة مهمة، لما يكون واحد عنده جزء لا يستطيع أن يستعمل فيه الماء زي اللي عنده جبس او عنده جرح ملفوف عليه رباط غيار، وبعدين يلزمه الطهارة سواء وضوء او غسل، الجسم كله ممكن يتغسل او بقية الاعضاء كلها يمكن ان تغسل، يعمل ايه؟ يشد العصابة او اللفافة على الجزء المصاب اللي هو الرباط او الجبس او، ثم يتيمم لجبر ذلك النقص. يبقى هو عنده دلوقتي طهارتين، عنده حتة في الجسد، عنده جزء من جسده لا يستطيع ان يستعمل له الماء، وعنده بقية الجزء او بقية الاجزاء مالها يستطيع ان يستعمل له الماء. يبقى ده عنده عبادتين، عنده عبادة متعلقة بالجزء الذي لا يستطيع ان يستعمل له الماء، والعبادة هنا تبقى ايه؟ التيمم. وعنده جزء تاني يمكن ان يغسل، يستطيع، يبقى لا، يبقى هيعمل ايه؟ هيغسله. فده هيلزمه الطهارة، يلزمه الطهارتين، يلزمه اداء الطهارتين، يلزمه التيمم للجزء الذي لا يستطيع غسله، ويلزمه الغسل او الغسل للجزء الذي يستطيع غسله. وبالتالي يبقى يعمل ايه؟ يغتسل ويتأمم، او يتأمم ويغتسل، مش مهم مين يسبق مين، لكن لازم يعمل الاثنين عشان الجزء اللي اتغسل اتغسل، والجزء اللي ما بيتغسلش هنعمل له ايه؟ هنتيمم له، لا ما نمسحش. حتى لو مسح عليه لابد مع المسح من التيمم له لجبر النقص، مفهوم؟ فالمسح ليس عوض عن الغسل، يعني ما هوش بيكمل الغسل، لان الجزء ده له طهارة، ملزم بالطهارة لانه ركن، صح؟ انه ايه؟ ركن. اي جزء من الجسم هيبقى ركن في الغسل، والاجزاء المتعلقة بالوضوء اللي هي فرائض الوضوء ركن في الوضوء. لو واحد عامل عملية ببطنه ولازق عصابة او رابط عصابة على بطنه، يبقى في الوضوء مش محتاج له، يبقى هيتوضا كل جسمه خلاص. طب لما يجي يغتسل هيبقى الجزء ده ايه؟ ركن، فيتيمم له ويكمل بقية الغسل. ده فيما يتعلق بمن لا يستطيع ان يستعمل الماء. في السنن الكبرى للبيهقي باب المحموم ومن في معناه لا يتيمم عند وجود الماء، يعني مش كل مريض يتيمم، المريض الذي يضره الماء. طب واحد عنده حمى، واحد عنده سخونة، المحموم لا يضره الماء بل ينفعه. يبقى لو واحد عنده حمى واصابته جنابة ما ينفعش يتيمم، لازم ايه؟ لان الغسل ما له لا يضره، لان الغسل لا يضره. عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اذهب عنا الرجز. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن ابن وهب، وروى مسلم عن هارون بن سعيد. وفي فتح الباري لابن رجب: واكثر العلماء يقول، واكثر العلماء على ان من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فانه يتيمم ويصلي جنبا كان او محدثا. جنبا كان او يعني غسل او وضوء. واختلفوا هل يعيد ام لا، فمنهم من قال لا اعادة عليه، وهو قول الثوري والأوزعي وأبي حنيفة ومالك والحسن بن صالح وأحمد في رواية، ومنهم من قال عليه الإعادة بكل حال سواء كان مسافرا أو حاضرا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، ومنهم من قال إن كان مسافرا لم يعد وإن كان حاضرا أعاد، وهو قول آخر للشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد. يعني البعض يرى أنه يعيد إذا وجد الماء، والبعض يقول لا يعيد، والبعض يفرق بالسفر والحضر، إن كان مسافر لا يعيد لأنه يشق عليه، وإن كان حضرا يعيد، والبعض يفرق بدخول الوقت وخروجه، فهم؟ فالبعض يرى أنه إذا جاء الماء أعاد، وأصح الأقوال وأعدلها أنه لا يعيد في أي حالة، أن من صلى بالتيمم فإنه لا يعيد، ولكنه إذا كان جنبا لابد أن يغتسل. لأن أبا ذر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا وقد صلى بالتيمم أمره بالغسل، لأن الغسل إنما يؤدى به الصلاة بالتيمم للضرورة رخصة، فإذا وجد الماء عاد إلى أصله عاد، لكنه لا يعيد الصلوات التي صلاها. يعني من كان جنبا وصلى يوما كاملا بتيمم فإنه إذا وجد الماء لزمه أن يغتسل، لكن ليس شرطا أن يعيد الصلوات التي صلاها. البعض يقول إذا وجد الماء صلى، فهم؟ إن كان في الحضر دون السفر، والبعض يقول إذا كان في الوقت دون خروجه، لكن كما قلت الصحيح أنه ها طبعا ما في أقوال كلها موجودة في المذهب، لكن بس عشان تبقى فاهم أنه إذا صلى بأمر شرعي وبطهارة حكمية شرعية فليس عليه الإعادة لأنه فعل بإيه؟ بموجب شرعي. فإن التيمم طهارة حقيقية في عدم وجود الماء، طهارة حقيقية في عدم وجود الماء، مفهوم؟ ثم طبعا احنا عرفنا مسألة التيمم بالضربة، بالتيمم ضربة، عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله أبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم هذا لو شكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. بيقول يعني لو إحنا قلنا لهم إذن لو الماء مش موجودة يتيمموا فكل واحد يحس ان الماء ساعة وان الماء جديدة عليه مش حي ايه مش هيغتسل وهيتيمم. قلت وانما كرهتم هذا لذا، يعني انت مش عايز تقول ان معنى الاية كده وتجيز التيمم لهذا المعنى الذي تذكره. قال نعم. قال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. قال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني بيقول له ما هو عمر ما اقتنعش لأن عمر ماله؟ قال لا أذكر. أنت تذكر، يعني عمر كان ناسي زاهل عن الحادث لكن عمار لازال متذكرها. فلذلك كان البعض منهم لا يرى التيمم من الجنابة، كان البعض منهم ولذلك اختصم أحج بإيه؟ قال ما تقول في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وقد خرج مسلم هذا الحديث إلا أن لفظه فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودي إشارة إلى أن لفظ القول بيستعمل في الكلام وفي الفعل. لفظ قول قال قاف ألف لام أو قاف واو لام يستعمل في الكلام وفي الايه وفي الفعل، افهموا دي هتنفعكم فيما بعد. ليه؟ لانه كثير من الناس يقول لك من قال لا اله الا الله وهو لا يدري ان قال دي ها قول بمعنى كلام وقول بمعنى فعل. هنا في الحديث يقول له في حديث مسلم ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة، في لفظ مسلم انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول يعني أن تفعل، أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وخرج القاضي إسماعيل المالكي حديث أبي معاوية عن ابن نمير عنه ولفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح يمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح وجهك. وخرج حديث عبد الواحد ابن زياد عن محمد ابن أبي بكر المقدمي عنه ولفظ حديثه إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض مرة واحدة ثم مسح إحداهما بالأخرى ومسح وجهه. يبقى التيمم ضربة واحدة ولا اتنين؟ ضربة واحدة. والمسح ايه؟ الكفين ثم الوجه، ولا يتعدى ذلك، وليس فيه مسح الذراعين الى المرافق. وفي السنة الكبرى البيهقية ايضا باب المسافر يتيمم في اول الوقت اذا لم يجد ماء ويصلي ثم لا يعيد، وان وجد الماء في اخر الوقت، ليه ايه القول الفاصل يعني، لو اعد الاقوال وارجحها. عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأت صلاتك. وقال الذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر إيه؟ مرتين. لكن أنا أقصد أقول هل في إلزام بالإعادة؟ يعني لو واحد توضأ وأعاد من باب عدم إبطال الأولى ولكن من باب تحصيل الفضل في الثانية، صح؟ إن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم، فيبقى حصل الأجر مرتين، أنه أدرك الصلاة في وقتها، وأنه لم يلزم بالإعادة، وأنه لم يلزم بالإعادة. يبقى هذا تفصيل القول فيما ذكره المصنف ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت من هديه بقوله وفعله أنه تيمم بضربة واحدة، وأنه لم يتجاوز بهما الكوع، وأنه إنما مسح بهما بالضربة هذه الوجه الكفين، مسح بهما الكفين والإيه والوجه. الكفان الأول ثم الوجه، وده الترتيب. يعني الترتيب ده مطلوب، ما هوش أفضلية، مطلوب لأن ده صفة العمل الواجب ولم يؤدى إلا بهذه الصورة. يقول عليكم السلام ورحمة الله: شيخنا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الفردوس الأعلى منزلا وبعد، اللهم أمين. علمنا أنه إذا مسح أحد على الجورب ثم نزعه قبل الصلاة فوجب عليه الوضوء مرة أخرى، ده أحد الأقوال، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل هذا الحكم ينطبق على المسح على الخفين أيضا؟ نستحييكم بالله أن تدعو لنا بالثبات ورفع الهمة، أمين يا رب. أسأل يثبتنا وإياكم أرفع من المتوضئ الماسح. إذا خلع الممسوح احنا قلنا أن المسألة فيها عدة أقوال، منهم من قال إذا خلع الممسوح غسل الرجلين فقط من باب أنه نقض الركن اللي هو الغسل الرجلين، ومنهم من قال ليس عليه شيء لأنه هو مسح على القدمين، وأنه هو الطهارة التي قامت بالمسح باقية ببقاء الوضوء، ده قول شاذ. ومنهم من قال يغسل يتوضأ كله إذا خلع الممسوح، فيبقى ركن، يبقى نقض ركن وبالتالي يتوضأ كله، يعني يعيد الوضوء مرة ثانية، مفهوم؟ وأعدى الأقوال أنه يعيد الوضوء مرة ثانية. ليه؟ لأنه طبعا اللي قالوا اللي هو ليس عليه شيء استدلوا بأنه إذا مسح على الرأس ثم حلق فإنه لا يعيد الوضوء، فهم؟ لكن غفلوا على أن المسح على الرأس إنما يعني أن هذا المسح على الرأس هو إصابة الشعرة، فيبقى الشعرة كلها تطهرت، فإذا قطعت بقي أصلها الإيه؟ المتطهر. إنما نحن نقول لهم لو واحد غسل رجليه وبعدين اتقطع جلده ما نقولوش عيد وضوءك، لأن الطهارة عمت العضو كله، فيبقى القياس إيه؟ غير منضبط، مفهوم؟ وبالتالي لا يصح أن يقال إن الطهارة لازالت بقية، فده قول شاذ. وأما من قال بغسل الرجلين فور خلع باعتبار أنه هو كان خلع البدل فيرجع إلى الأصل، فهم؟ فغسل الرجلين وحدهما لا يعد وضوء إلا إذا كان تبعا للوضوء، بدليل أن لو الواحد غسل وجهه وجي شرب شاي ورجع غسل دراعين وجي شرب شاي وجي غسل رجلين، هذا الوضوء باطل ولا صحيح؟ باطل، فهم؟ فما ينفعش، يبقى مش هتبقى رجلك دي وضوء ولا ذراعك وضوء إلا بإيه؟ إلا إذا أثناء الوضوء. فغسل الرجل ليس وضوء، لذلك هم حتى أنا فصلت لكم الكلام لما ذكرت للمتابعين يعني إنه متى يلبس الخفين؟ عندما يغسل رجله. طب امتى تعتبر رجله مغسولة؟ اذا كان تبعا للعضو الذي قبله في الوضوء. ولذلك البعض قال لا يصح اذا غسل رجل ثم لبسه، لان لا تعد الرجل دي، يعني لا يعد الوضوء الذي يلبس على طهارة الا اذا غسل الايه؟ الرجلين. مفهوم؟ فده كله أنا فصلته لحضراتكم. فضيلة الشيخ، من وجد الماء ولكنه لم يستعمله لشدة البرودة فهل له أن يتيمم أو يلزمه الغسل بالماء؟ ده كلام أنا مش فاهم السؤال صراحة، لأن إذا كنا قاعد في المجلس ومش فاهم اللي أنا بقوله، إحنا بنقول إنه عدم استعمال الماء معناه إيه؟ إما أن عين الماء غير موجودة وإما غير قادر على استعماله، فلو الماء شديد البرودة والوقت شديد البرودة يبقى دخل في عدم القدرة على الاستعمال. لكن الأصل إيه؟ الاصل استعمال الماء، مش انا قدمت في اول الكلام، قدمت في اول الكلام بانه الاصل ايه؟ هو استعمال الماء في الطهارة، ده الاصل. يعني ما ينفعش ان انت تقول حادي بادي اتيمم ولا اغتسل، اتيمم لا خلاص اتيمم، لا، انت لا يمكن هيصح، لا يمكن هتعتبر متطهر بالتيمم الا اذا كنت من اهل الايه؟ الرخصة، لا يمكن ابدا. ما المقصود بالسبحة بالسبخة؟ الأرض السبخة، الأرض السبخة هي الأرض الطفلية، يعني بلغتنا طفلة، اللي هي لا تربة لا رملة ولا تراب ولا طينة، لا هي طينية ولا رملية، تسمى إيه؟ سبخة، اللي هي بيسموها إيه دلوقتي؟ الطفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو وحده، فكيف يجوز للمسلم ان يتم؟ قال النبي صلى الله عليه، قال النبي لابي ذر، انا مش عارف صراحة المكتوب ده ايه. ولو وجد بعد 10 سنين فكيف يجوز للمسلم ان يتيمم باقي صلوات اليوم بالتيمم؟ تذاكر الترمي دي ما تبقاش سؤال، يعني حتى من باب الرحمة. وجزاك. الذين قالوا بعدم إعادة الوضوء في حالة خلع الخف استدلوا بفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يستدلوا المسح على الشعر. صلاتك تقول يعيد الوضوء، فما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أنك قد فقدت ركن طهارة ركن. اولا ما فيش دليل على انه علي كلام ده مش منقول، يعني او منقول بغير ثبوت. لكن عندما تترك البدل اللي هو المسح فيعتبر ايه؟ يعتبر نقض وضوء ركن، نقض وضوء ركن. لما الانسان بيصيبه الحدث بيبقى نقض كم ركن؟ لما يصيبه الحدث يبقى نقض كم ركن؟ ها؟ يبقى ايه؟ كل الاركان بإصابة الحدث. لما يخلع الممسوح عليه يبقى نقض ايه؟ الركن اللي هو الركن الممسوح عليه، ونقض الركن بينقض بقية الاركان. يعني انت لو بتصلي ركعة وفسدت يبقى فسد بقية الاركان، لان الممسوح عليه انما تصح العبادة به لطالما موجود الممسوح عليه اللي هو الايه؟ فاذا انت نقضت الممسوح عليه يبقى اذا الركن نفسه هو ده اصل المسألة. اللي هو المعنى العقلي في العبادة، المعنى العقلي في العبادة، ان العبادة انما شرع البدل اللي هو المسح مع بقاء، بدليل ان المسح لا يجوز الا اذا كان الممسوح عليه يستر محل الفريضة، يستر محل الفريضة. يعني لو واحد لابس نص شراب او لابس شراب يستر تلت القدم او نصف القدم يصح المسح عليه؟ لا. لماذا؟ لانه لا يستر محل الفريضة. اذا ستر محل الفريضة هو الذي اذن بالمسح عليه باذن الشرع. فاذا خلع يبقى ايه؟ خلع البدل اللي هو بدل الغسل اللي هو الممسوح عليه، فلا كان لابد من اعادة الطهارة للركن الذي كان متطهرا بالبدل اللي هو الايه؟ المسح مع ستر محل الفريضة. اقول قول هو ده الذي اعتمدوا عليه في مسألة إعادة الوضوء، وهو أيضا الذي اعتمد عليه من قالوا إنه لا ليس عليه شيء. هو نفس المعنى، المعنى الذي اعتمد عليه الذين قالوا بالمعنى كله هو نفس المعنى الذي اعتمد عليه الذين قالوا بأنه ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه مناط نفس المعنى، قالوا إنه لو مسح شعره، لو مسح على شعره ثم حلقه ما بحدش بيطلب منه إعادة الوضوء، وبالتالي يبقى لو خلع الشراب ما عليهوش حاجة. المسح على ايه؟ ما هو ده المسح على الخف، هو المسح على الجورب، هو المسح على النعل، هو المسح على اي حاجة، اي شيء يستر محل الفريضة. الكل بيستوي بسبب ستر محل الفريضة. المسح على الخفين ليس تعبدا من جهة الخفين، انما تعبدا من جهة المسح على من ستر محل الفريضة. مفهومة دي؟ يعني مش يلبس خفين يبقى له عبادة خاصة، لو غيرهم بجورب او لو غيرهم بلفافة يبقى العبادة لا، لانه هي متعلقة بالخفين. لا، انما ليه ذكر الخفين؟ لان هما الاشهر، هما الايه؟ الاشهر. يعني ما كان يلبس لدفع البرد وستر القدم ويتعذر خلعه في حياة العرب كان هما الايه؟ فاشترت المسألة بذلك. انما لو اردنا ان نسميها بحقيقتها نقول ايه؟ باب المسح على ما يستر القدمين، مفهوم؟ او باب المسح على ما يستر الرأس اللي هو الخمار، لان الخمار للرجل والمرأة يمسح عليه، لان العمامة او ما يستر الرجل، ما يستر رأس الرجل وبشرته يسمى خمار ايضا، لان الخمار قالت عائشة الخمار ما خامر البشرة والشعر. خامر يعني ايه؟ يعني غطى، عشان سميت الخمر خمر لانها تغطي على العقل او المخ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واسال ان يتقبل مني ومنكم. بعيد التنبيه على الاخوان بانه فتح باب القبول للدورة الثالثة من مدرسة العقيدة التي استبدأ ان شاء الله نصف تسعة واول عشرة اللي هي المستوى الاول، بحيث ان هو ايه اللي يريد من باب انك تبلغ نفسك او غيرك اللي هي دراسة العقيدة المستوى للمبتدئين. دي الدورة الثالثة بفضل الله تعالى، اتمنا دورتين والحمد لله يعني كان لهم اثر، نسأل الله ان يتقبلوا عنده وان يجعل في نفع المسلمين. فمن اراد التسجيل بالدور الثامن طرف الاستاذ عبد الحميد والاستاذ محمد في الدور الثامن كل يوم من بعد العصر او من قبله، يقول تسجيل في مدرسة العقيدة، لانه في طبعا مدرسة العقيدة وفي معهد الدعاء، يعني هذا امر وهذا امر. واسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم الهمة او علو الهمة في خدمة الدين وتعلمه والعمل به. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.